أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة.
وفياتهم ولا وفياتهم؟ وفياتهم وليس وفياتهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولا من واحد على الأصح. وجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار. ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكاكا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن فراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها. أولاها طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخ، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخ، فكل قوم اجتمعوا في أخذ أو سن فهم طبقة. والأخذ لقاء المشايخ وهو الأصل، والأخذ هو لقاء المشايخ وهو الأصل، والسن تابع فقد يتفاوتون فيه. وللعلماء رحمهم الله طرائق مختلفة في عد طبقات الرواة. والثانية مواليدهم، أي تاريخ ولادة الرواة. والثالثة وفياتهم، أي تاريخ موتهم. والرابعة بلدانهم التي نزلوا بها، بلدانهم التي نزلوا بها. والخامسة أحوالهم، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. الأولى مراتب الجرح والتعديل، واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي. ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، درجات ما يدل على تقوية الراوي، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها، يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان. وأكثر العلماء اقتصروا في الجرح والتعديل عند ذكر مراتبه على الألفاظ فقط، لأنها الأصل في الجرح والتعديل، لأنها الأصل في الجرح والتعديل، فهي غالب المعبر به، والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها، والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها. يعني يوجد الذي يطالع مطولات كتب الجرح والتعديل يجد هناك إشارات، مثلا تحميض الوجه، يعني أن يذكر له راوي فيجمع وجهه كمن يشرب حامضا، يجمع وجهه كمن يشرب حامضا، أو إذا سئل عنه أشار بيده، إما تقوية وإما ضعفا. والإشارات من طريقة العرب في كلامها، وللسلف في ذلك والأئمة أشياء كثيرة. ولذلك من الفوائد دائما في العلم، الإنسان لا ينكر شيء يشيع بين الناس فإنه ربما يكون مأثورا، ربما يكون مأثورا. فهذه الإشارة التي عند الناس لاستحسان الشيء جاءت عن الإمام أحمد، فهو شيء مما تتابع عليه الناس. وبعض الناس قد يستنكر أشياء وتكون في الأحاديث أو في الآثار، يعني مثلا حتى بعض الإخوان الله يهدينا وإياهم قد يقطعون بأن هذا الشيء بدعة أو نحو ذلك، ويكون له أصل مأثور أو كان عليه عمل الأئمة، فيأتي الإنسان لأنه ما اعتاده أو ما عرفه فيقول إن هذا ترتيب لشيء غير معين. مثل الشيخ بن باز رحمه الله كان إذا أحد يعني قال شيئا لا يحتاج أن طول فيه الكلام قال له سبح سبح، فبعض الإخوان يقول هذه لا دليل عليك أنه يأمر سبح سبح. وفي أخبار الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول ذلك سبح سبح. فالإنسان محتاج للإطلاع على أحوال السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة، ويحتاج إلى أن ينفق عمرا مديدا وجدا واجتهادا حتى يطلع على أحوالهم. والمسألة الثانية من تقبل منه التزكية، والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، هي الوصف بالجرح أو التعديل، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح أو التعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح والتعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. المسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا عن عارف بأسبابه، إن صدر مبينا عن عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه، عن رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل، عن رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. ورجل هنا خرج مخرج الغالب ولا مخرج المعهود عند أهل العلم؟ أي أحسن، على مخرج المعهود عند أهل العلم. ولذلك انظر كتب السلف كتب الجرح والتعديل ما تجد فيها قولا لامرأة، لأن هذا ليس من شأنه، وإنما هذه طريقة أهل العلم الراسخين من الرجال. والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، حكم الجرح المجمل، وهو الجرح الخالي من بيان سببه، الجرح الخالي من بيان سببه، فذكر أن الراوي إن خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا، أن الراوي إذا خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار. فإذا وجد فيه جرح وليس فيه تعديل، فإذا وجد فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح، قبل الجرح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة.
وفياتهم ولا وفياتهم؟ وفياتهم وليس وفياتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعلك أكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعلك أوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، وجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار، ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكاكا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف أو ضياعا أو سكاكا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن فراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها. أولاها طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخ، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخ، فكل قوم اجتمعوا في أخذ أو سن فهم طبقة، والأخذ لقاء المشايخ وهو الأصل، والأخذ هو لقاء المشايخ وهو الأصل، والسن تابع فقد يتفاوتون فيه. وللعلماء رحمهم الله طرائق مختلفة في عد طبقات الرواة. والثانية مواليدهم، أي تاريخ ولادة الرواة. والثالثة وفياتهم، أي تاريخ موتهم. والرابعة بلدانهم التي نزلوا بها، بلدانهم التي نزلوا بها. والخامسة أحوالهم، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. الأولى مراتب الجرح والتعديل، واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي. ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، درجات ما يدل على تقوية الراوي، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها، يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان. وأكثر العلماء اقتصروا في الجرح والتعديل عند ذكر مراتبه على الألفاظ فقط، لأنها الأصل في الجرح والتعديل، لأنها الأصل في الجرح والتعديل، فهي غالب المعبر به. والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها، والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها، يعني يوجد الذي يطالع مطولات كتب الجرح والتعديل يجد هناك إشارات، مثلا تحميض الوجه يعني أن يذكر له راو فيجمع وجهه كمن يشرب حامضا، يجمع وجهه كمن يشرب حامضا، أو إذا سئل عنه أشار بيده إما تقوية وإما ضعفا. والإشارات من طريقة العرب في كلامها، وللسلف في ذلك ولئما أشياء كثيرة. ولذلك من الفوائد دائما في العلم الإنسان لا ينكر شيء يشيع بين الناس، فإنه ربما يكون مأثورا، ربما يكون مأثورا. فهذه الإشارة التي عند الناس لاستحسان الشيء جاءت عن الإمام أحمد، فهو شيء مما تتابع عليه الناس. وبعض الناس قد يستنكر أشياء وتكون في الأحاديث أو في الآثار، يعني مثلا حتى بعض الإخوان الله يهدينا وإياهم قد يقطعون بأن هذا الشيء بدعة أو نحو ذلك، ويكون له أصل مأثور أو كان عليه عمل الأئمة، فيأتي الإنسان لأنه ما اعتاده أو ما عرفه فيقول إن هذا ترتيب لشيء غير معين. مثل الشيخ بن باز رحمه الله كان إذا أحد يعني قال شيئا لا يحتاج أن طول فيه الكلام قال له سبح سبح، فبعض الإخوان يقول هذه لا دليل عليك أنه يأمر سبح سبح. وفي أخبار الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول ذلك سبح سبح. فالإنسان محتاج للإطلاع على أحوال السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة، ويحتاج إلى أن ينفق عمرا مديدا وجدا واجتهادا حتى يطلع على أحوالهم. والمسألة الثانية من تقبل منه التزكية، والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، هي الوصف بالجرح أو التعديل. ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح أو التعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح والتعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. المسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا عن عارف بأسبابه، إن صدر مبينا عن عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه عن رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل، عن رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. ورجل هنا خرج مخرج الغالب ولا مخرج المعهود عند أهل العلم؟ أي أحسن، على مخرج المعهود عند أهل العلم. ولذلك انظر كتب السلف كتب الجرح والتعديل ما تجد فيها قولا لامرأة، لأن هذا ليس من شأنه، وإنما هذه طريقة أهل العلم الراسخين من الرجال. والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، حكم الجرح المجمل، وهو الجرح الخالي من بيان سببه، الجرح الخالي من بيان سببه. فذكر أن الراوي إن خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا، أن الراوي إذا خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار. فإذا وجد فيه جرح وليس فيه تعديل، فإذا وجد فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح، قبل الجرح.